بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا وسائر أعمالنا، واجعلنا يا رب من عبادك المقبولين والمعتقين والمغفور لهم، إنك على كل شيء قدير. من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن يا إخواني ويا أخواتي أن يوفقه أن ينتفع في مواسم الخير والطاعة بما يزداد به قربا عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن رمضان موسم كل خير، وموسم كل بر، وموسم كل طاعة وقربة. وأنا والله يفرحني كثير من الرسائل التي ترد إلي من كثير من أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، وهم يقولون يا شيخ الحمد لله رب العالمين، انتفعنا كثيرا بهذه الدورة، صححت عقيدتنا، وأخذنا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا كثيرا من الأعمال التي كنا نظنها عادية لكنها أصبحت الآن عندنا مبغوطة مذمومة، وكثير من الأعمال التي كنا نعملها أصبحت عندنا واجبة ومفروضة علينا. فالحمد لله أولا وآخرا على نعمة التعليم والعلم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المجلس 19 من شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والذي حوى كتابه كثيرا من النصوص والأحاديث الرائعة والبديعة التي يجب أن نتعلمها ونعلمها لأهلنا وأولادنا وبناتنا. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث يقول أهل العلم هو الأصل في القضاء بين الناس، الأصل في القضاء بين الناس، عمدة الأحاديث هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو أن الموضوع متروك للناس وأي واحد يتكلم وأي واحد يقول ويدعي هذا مالي أو هذه أرضي أو هذه مزرعتي أو هذه سيارتي، لو يعطى الناس بدعواهم، لو أعطينا هذا الناس المجال للناس وفتحنا هذا الباب وأي واحد يدعي أي شيء، قال صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة، قال: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لأصبحت الدعوة مفتوحة، فجاءنا بعض الناس يقولون: المال الذي عند فلان هو مالي أصلا، والأرض التي عند فلان هي أرضي أصلا، ومزرعة فلان هي مزرعتي، والذي قتل فلان هو فلان. وأصبح أناس يدعون أموال قوم ودماءهم، وهذا أمر خطير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حسم المسألة فقال: ولكن البينة على المدعي. فإذا جاء إنسان يدعي دعوة معينة، تعال يا أخي تعال، هات البينة التي عندك، ما الدليل على ما تقول؟ ما بينتك على هذا الذي تدعيه؟ وطبعا البينات تختلف، فالقضاة والعلماء يعرفون أن هذه البينات قد يكون هذه البينات منها ما هو ورقي مكتوب، ومنها ما هو مصور، ومنها ما هو منقول، ومنها ما يحتاج شهادة الشهود، ومنها ما يلزم فيه الرؤية العينية البصرية. إذن هذه الدعاوى تحتاج إلى بينات، والبينات عند القضاة وعند العلماء يعرفونها كيف يفرقونها وكيف يقسمونها. قال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، واحد ادعى أن فلانا سرق مال فلان وليس عنده بينة، فإننا نقول للمدعى عليه: احلف اليمين وبذلك تبرأ ذمتك وليس عليك شيء. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن قلت يا إخواني، هذا حديث عظيم في باب القضاء، ومن أكبر مشاكل الآن القبائل والعائلات والخلافات التي تكون بين التجار والشركاء وأصحاب الأموال، أن هذه الأبواب لا يعمل بها في الشريعة، وأنه لا يؤخذ بكلام المدعي إلا ببينة، فهذا لا يعملون به. فأحيانا يدعي إنسان لأنه ذو مكانة، أو لأنه صاحب قامة معينة، أو لأن عنده وسيلة بث أو إذاعة أو تلفاز أو نحو من ذلك، فلأن له هذه المكانة بين الناس يسمع الناس منه دون أن يلتفتوا إلى ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فقد يدعي أحد أن هذا المال ماله وهو ليس ماله، وقد يدعي أن هذا الدم الذي أريق دمه من قبيلتي وهو وريثه أو وهو الذي يستحق له القود أو يستحق أن يعطى له المال وهو لا يستحق ذلك. لذلك نحن يجب علينا يا إخواني ويا أحبابي أن ننظر إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أوامره فنعمل بها مباشرة. ولو أننا في كل خلافاتنا في محاكمنا وأمام القضاة وعند المسؤولين وضعنا هذه القاعدة لانتهت كل مشاكلنا وحلت كل خلافاتنا، ولكن اليمين ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقفوا يا أبناءنا ويا أحبابنا على هذه السنة النبوية العظيمة، وهذه السنة تحل كل المشاكل. لماذا يا شيخ محمد؟ لأن من أكبر مشاكلنا الاجتماعية القيل والقال، كثرة الكلام، فلانة قالت عن فلانة، وفلان قال على فلان، وفلانة اتهمت عرض فلانة، وفلان تكلم في عرض فلان. يا أخي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا أمرا واضحا فقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من أخبرك أنني تكلمت في عرضك؟ ومن قال أنني وقعت في 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 عرضك أو أنني تعديت حدي عندك؟ إنك في حاجة ماسة أن تراجع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدلا من أن تتهم أخاك المسلم قف على البينة، فإن لم يكن هناك بينة فرد الذي تكلم. والناس يعرفون مثلا مشهورا أن الذي يتكلم عندك لا بد أن يتكلم في ظهرك، فالذي تكلم عندك في ظهر غيرك سيأتي اليوم الذي يتكلم عليك أو عند غيرك في ظهرك أنت. لذلك قفوا يا إخواني ويا أحبابي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون فيها الفوز والفلاح والتوفيق. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث قال أهل العلم هو العمدة والأصل في تغيير المنكرات والأمر بالمعروف. العمدة والأصل في تغيير المنكر والأمر بالمعروف هو هذا الحديث، هذه قاعدة نمشي عليها. وقبل أن نعمل أو نقف في تفسير هذا الحديث، لا بد أن أضع لكم تقسيم أهل العلم للمنكرات وللإنكار وتغيير هذه المنكرات. قال أهل العلم أن المنكر لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يمكن تغييره دون أن يحدث منكر أو مفسدة أو بلية، فعندئذ يجب تغييره، كتغيير الأب منكرا في بيته، أو تغيير الزوج منكرا في بيته، أو تغيير المعلم منكرا في فصله، أو تغيير مدير المدرسة منكرا في مدرسته، أو تغيير مدير مصنع أو مؤسسة منكرا في مصنعه أو مؤسسته. فهذا لا يضره شيء، سيغير المنكر لأنه هو المسؤول وهو الذي أصبح صاحب القرار ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى أحد. طيب، الأمر الثاني أن يؤدي تغيير المنكر إلى مفسدة لكنها يسيرة أو أقل بكثير من المنكر الموجود، أو أقل بكثير من المنكر الموجود، فعندئذ أيضا يجب تغيير المنكر، لأنه حتى وإن حصلت مفسدة، أن يغضب بعض الناس أو أن يتألم بعض الأولاد أو أن يقاطع الأب ابنه أو بعض أسرته أو أن يغضب الرجل على زوجته إن عصت الله ورسوله بمنكر من المنكرات، فنقول عندئذ إن المنكر الذي أنكرته وإن أدى إلى مفسدة لكنها أقل من المنكر الأصلي، فهذا واجب عليك أيضا لإزالة ذلك المنكر العظيم والأكثر. الحالة الثالثة أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر مثله أو إلى منكر أعظم منه، أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر مثله أو منكر أعظم منه، فعندئذ لا يجوز تغيير المنكر، فعندئذ لا يجوز تغيير المنكر، لأنك في الواقع تضيف إلى الحدث منكرا، وأنت أزلت منكر وأوجدت منكر، والمنكرين متساويان، والمنكران متساويان، أو أزلت المنكر وجئت بمنكر أعظم وأكبر منه، فعندئذ لا يجوز تغيير المنكر ويبقى على المنكر الأول، ويغير بالقلب أو يغير باللسان ويكتفى في ذلك الأمر. لذلك هذا الحديث العظيم الجليل إذا تأمله الإنسان ووعاه أدرك أنه من أعظم أسباب نجاة المجتمع. بل المجتمعات كلها يا إخواني تغرق في المنكرات إلى الآذان، ولا يوجد أحد ينكر ولا يوجد أحد يتكلم، فيتفشى بين الناس المخدرات، ويتفشى بين الناس السرقة، ويتفشى بين الناس الكبائر، ويتفشى بين الناس الطعن في دين الله والطعن في ذات الله جل وعلا والطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحارب الدين وتحارب الشريعة. لكن الإنسان إذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقوله من رأى، لا يظن الظان أن المنكر يشترط له الرؤية العينية، فإذا كان المنكر قد وصل بخبر التواتر عن طريق الأذن، يعني عن طريق ثقة أخبرك أن هناك منكر يحصل في المكان الفلاني، فيجب عليك أن تغيره ما دمت قادرا على ذلك، لا يشترط أن تنتظر أو تراه بعينك. فإذا المنكر الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المنكر الذي رأيته أو سمعت عنه أو وصلك خبره أو قرأته في أي وسيلة من وسائل التواصل، في أي مكان في مجتمعك، في أي أرض أو صقع، وأنت قادر أن تغيره، وجب عليك أن تغيره. يا شيخ محمد، ده إحنا في بيوتنا وفي لقاءاتنا ومع أهلينا ومع أقاربنا تحدث منكرات عظيمة، وننسى ونتجاهل ونطنش ولا نغير، ونقول يعني بكرة يكبروا، لعل الوقت غير مناسب، أخشى أن يعترض الأقارب، أخشى من كلام الناس، أخشى على برستيجي ومكانتي أمام الناس، يقولوا إيه، يقولوا الإنسان قاعد يغير ويتكلم ويعترض، وأنا أريد أن أكون أمامهم إنسانا جميلا. وهذا يا إخواني من البلاء العظيم، ومن أعظم البلايا أن يخرج عندنا دعاة أو مشايخ أو علماء يرون المنكرات ولا يغيرونها، بل والأسف والأشد من هذا يبدأون فيلبسون على الناس الدين، فيشرح مسألة أخرى بعيدة عن مسائل المنكرات، يرى تفشي المنكرات ويتكلم عن إن ربنا حنين وطيب وبيطبطب عليك وبيكرمك. هذه من الأشياء التي فيها غش للرعية وغش لعباد الله وغش للمسلمين، إذ كيف يمكن أن يقبل أن ترى البلطجة والتعدي والسرقة والقتل وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفشي الأفلام والمسلسلات التي مملوءة عري وخيانة وخبث ودياثة، والعياذ بالله، وأنت ساكت تتكلم عن حب ربنا وكرم ربنا وربنا عطوف وربنا رحيم. لا شك أن تعمدك ترك المنكرات والحديث عنها غش لعباد الله جل وعلا، ولا شك أنه ترك لإنكار المنكر وترك لفريضة من الفرائض، قال أهل العلم إنهم يعدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا بعد شهادتين وبعد إقام الصلاة وبعد إيتاء الزكاة وبعد صوم رمضان وبعد الحج، إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك نحن في حاجة ماسة أن نعلم أن من أصول خيرية الإسلام وأهل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة، وكأنه حث من الله جل وعلا وتشجيع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من بين أفرادها مجموعة وثلة عملها ووظيفتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أحوجنا اليوم إلى ذلك، لو أن العصاة في شوارعنا، لو أن الناس في مياديننا وفي ساحاتنا علموا أن هناك مجموعة من الناس يمرون عليهم يذكرونهم بالله، إن رأوا معصية ذكروهم، إن رأوا منكرا أنكروه، إن رأوا معروفا شجعوه، لو أننا استشعرنا هذا المعنى لصلحت حال مجتمعاتنا يا إخواني ويا أحبابي، ولما وجدنا مشقة ولما وجدنا ألما أبدا في حياتنا، لأنه يوجد بيننا من ينكر المنكر. وقد جاء في الأحاديث والآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه مقال لكن ذكره في باب فضائل الأعمال لا بأس به. وجاء أيضا عند في القرآن الكريم أن أمة من بني إسرائيل وعظت الذين ذهبوا يوم السبت يصطادون، وهم يعرفون أن الله قد حرم عليهم ذلك وقد نهاهم عن أن يصطادوا يوم السبت، فجاءت أمة أخرى تعترض على الذين وعظوا، يعني ناس من أصحاب الكنبة كما يقولون، حزب الكنبة، يعني يأتون يقولون أنتم لماذا تعترضون على نسيب الناس في حالها، لماذا تنكرون عليهم، اتركوا الناس، من يؤمن يؤمن، من يكفر من يكفر، من يبتعد من يبتعد، من يقبل من يقبل، يا جماعة اتركوهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لذلك نحن في حاجة ماسة أن نعي منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الدرجات فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ويعني من رأى منكم منكرا قادرا على تغييره ولا مفسدة في تغييره ولا منكر يأتي من بعده فليغيره بيده، إذا كان صاحب سلطة أو قوي، فإن لم يستطع فبلسانه، فعنده القدرة أن يتكلم باللسان وأن يعظ الناس، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي هذه أقل درجات الإيمان التي يمكن أن تقبل، أنك لا تستطيع أن تعيش وحتى قلبك لا ينكر المنكر، يعني شايف كل الفساد هذا وقلبك عادي متقبل. طيب ما الفائدة يا شيخ من هذا الكلام؟ الفائدة أن القلب يتقلب كما سمي، والله جل وعلا أخبرنا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن القلب الذي يشرب المنكرات ويحب المنكرات ويألف المنكرات ولا يتمعر ولا يغضب ويألف هذا الأمر، تمر عليه معصية إثر معصية وذنب إثر ذنب حتى يحب المعصية ويكره الطاعة. تدعو إلى القرآن لا يحب، تدعوه إلى له أو عبث يرحب ويقبل ويسرع. طيب أين عقلك يا أخي؟ السبب أن قلبه أشرب حب المنكرات وتعلق بالمنكرات ومضى على المنكرات وأصبح عاجزا عن تركها، عاجزا أن يتركها، غير قادر أن يبتعد عنها، وهذا والعياذ بالله قلب مسخوط. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة مال، فتنة دنيا، فتنة نساء، فتنة شهوة، فتنة سلطة، فتنة رئاسة، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وضعت نقطة حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض للصف كالصفة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عافانا الله وإياكم. لذلك نحن أحوج ما نكون يا أحبابنا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نعمل بهذه الفريضة العظيمة، وأن نعلم أن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر سبب في حماية الأمة، وسبب في حماية سفينة الأمة، وسبب في وعي شباب وأجيال من أبنائنا وبناتنا. إذا جاء جيل يا جماعة بعد 20 سنة، هذا الجيل رأى والده يسمع الغناء، ويرى والده ينظر إلى الحرام، ويرى أنه عادي ينتشر بين الناس المخدرات وشرب السجائر والشيشة، وعادي يختلط الرجال بالنساء، وعادي يكون هناك أكل لأموال الناس الباطل، وعاد يكون هناك رشوة وظلم وتعدي، كيف تريدهم بعد ذلك أن يقتنعوا أن الرشوة حرام؟ يعني بعد 20 سنة لما جيل كامل أصبح يأخذ الرشوة في كل مناحي حياتي، كيف تقنع الصغير أن الرشوة محرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش؟ إذن كيف يقتنع؟ لأن المجتمع أشرب المنكر. طيب وزعت الخمور وغيرت الأسماء وأصبحت تباع في المحلات واعتقل المشايخ والذين يذكرون ويحذرون سكتوا وأسكتوا ومنعوا، والقنوات غلقت أبوابها أمام الوعاظ وأهل الخير، يكبر الولد الصغير وهو يرى أن شرب هذه الخمور مثل شرب الماء البارد، لا يوجد فرق بينهما. لذلك عظمة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها صمام أمان للمجتمع، صمام أمان للجيل، صمام أمان لتربية هذا الرعيل الذي يستطيع بإذن الله في المستقبل أن يخرج الأطباء والمهندسين والعلماء والمتنفذين والكبار وقادة الدول والمجاهدون في سبيل الله جل وعلا، وإلا لو أننا اعتمدنا على أن نعيش حياة الغرب والكفر فسيكون الأمر لهم، لأنهم لا يريدون لأهل الإسلام رقيا ولا نهضة. وانتشار الخمور والفجور والفسوق والشهوات والشبهات في المجتمع أمر مقصود لتضيع هيبة هذا الإسلام في قلوب الناس، ولينشأ جيل قادم من الصغار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. عافانا الله وإياكم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. أعتق رقابنا يا ربنا، أعتق رقابنا يا ربنا، أعتق رقابنا يا ربنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اكتب لنا فيها وافر الأجر. اللهم ما كتبت في ليلة القدر من خير وبر ورحمة وخير وفوز وجود وكرم فصب علينا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيها من شقاء وبلاء وتعاسة وألم ومرض فاصرفه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.